موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف نميز أفكار القلب ونياته؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. كيف نميز أفكار القلب ونياته؟ وهذا الموضوع دقيق جدا وفي غاية الأهمية، ولكن لا يوجد لدينا كتاب باللغة العربية ولا حتى باللغات الأوروبية، وما وصلنا من تعليم الآباء النساك واللاهوتيين ابتداء من مؤسس علم اللاهوت النسكي وهو العلامة أوريجينوس، والدليل على أنه هو المؤسس هو ما جاء في شرح وعظات العلامة أوريجينوس على سفر النشيد. فالبحث اللغوي أثبت أن هناك على الأقل 100 كلمة يونانية خاصة بالحياة الروحية، كان أول من استخدمها هو العلامة أوريجينوس، واستخدمها في إطار لاهوتي أرثوذكسي صحيح. طيب، حتى نتفادى الضباب والعتمة التي نعيش فيها ونرى فجر الإفراز أو التمييز، ما هي بداية هذا الفجر اللي كان بيحضر صلاة تسبيحة نص الليل في الأديرة، تبتدي 3:30-4 الصبح، تطلع من الكنيسة على 5:30 كده تقريبا، لو كان في قداس تبقى 6، تبص تلاقي كده على 5:30 ابتدى النور يبان في الأفق، الفجر نور زي ما يقول عندنا في الصعيد. فالفجر يا إخوة يبدأ بالالتصاق التام بالرب يسوع المسيح في كل أمور حياتنا الجسدانية والنفسية والروحية والمالية والزوجية وإلى آخره، لأن ده إحنا بنقوله في صلاة المعمودية بعد جحد الشيطان. بعد جحد الشيطان ألتصق بك يا رب يسوع المسيح وبنواميسك المحية أو التي تعطي الحياة. فما هو هذا الالتصاق؟ يعني في سفر النشيد يقول لك يوجد صديق ألصق من الأخ، يعني شوف أخوك المولود من نفس الأب والأم ليك صديق، هذا الصديق يعني ألصق من أخوك المولود من أبوك وأمك اللي هو مين؟ رب يسوع. أخذ شكل تواضعنا وصار في شبه الناس لكي يعيش معنا حياتنا الإنسانية بكل ما فيها، سواء كان خير أو شر أو قداسة أو نجاسة إلى آخره، لأنه صار ملزما بنا كرئيس كهنة وكرأس للجسد الواحد الذي تنمو منه كل الأعضاء نموا من الله كما يقول الرسول بولس. فأنا المسيح هو حياتي، وحياتي دي ممكن تكون في خط متعرج بين الصعود وبين الهبوط، بين الاشتعال بالمحبة وبين الفتور والبرود، بين القداسة وبين السقوط، ولكن مهما كان فهناك التصاق بالرب يسوع المسيح، وهو بداية الفجر. ليه؟ لأن أنا لما التصق بالمسيح أبتدي أعرف من العلاقة الشخصية، ودي النقطة الحاسمة في الكلام بتاعنا النهاردة، إن العلاقة الشخصية بالرب يسوع ما هيش علاقة مؤمن بمبادئ. يعني أنا أكتر شيء كان يغزني والحقيقة كنت حاسس إنه غلط، وكان أبونا مين المتوحد يقول لي يا ابني ما تسمعش الكلام ده، الكلام ده ما ينفعكش، يقول لك خدت تدريب على الصمت، خدت تدريب على البكاء، خدت تدريب على التواضع، خدت تدريب مش عارف على ايه. كنت حاسس كده انه غلط، لكن ما عرفش انه غلط الا لما سمعت الاب متى المسكين في محاضرة يتيمة في مدرج الكلية الإكليريكية سنة 59، وكنت اول مرة اسمع ابونا متى المسكين، وما انا ما اعرفش مين هو ابونا متى المسكين، وجاء الراجل اتكلم كلام وانا دهشت، مين ده؟ هو ده ابونا متى المسكين. مين ابونا متى المسكين؟ ما اعرفوش. ابونا متى المسكين، وانا هنا يعني اشكر الله انه اعطاني ذاكره مثل الالماز لا تستطيع ان تنسى الامور الجيده، اما الامور الفاسده والشريره فمنها كتير جدا تتنسى، ودي نعمة من الله. أبونا متى قال إيه؟ قال حاجتين مهمين جدا، ودي كانت بداية الفجر النور. قال إن التدريب الروحية على الصمت والصلاة والصبر والخدمة مش عارف إيه الآخري، وده كان منهج التعليم اللي جاي من مدرسة أحد الجيزة الحقيقة، وأنا كنت يعني قريب الاتصال بمدرسة أحد الجيزة، كنت مولود وساكن في مصر القديمة، بس بعدي كوبري الروضة وكوبري عباس، أبقى في الجيزة بين كوبري عباس وبين كيس ماري مرقص اللي هي كانت مركز للمدرسة أحد الجيزة. يعني لو مشيت من بيتنا للكيس ماري مرقص بتاخدش أكتر من 20-25 دقيقة بالكتير، قول نص ساعة، فكنت أمشي أخدها تمشي. التدريب ده هو مواجهة النفس مع النفس، وده يبدو انه شيء جيد، لكن خطأه ان النفس لا تواجه مع النفس، النفس تواجه مع النفس في الالتصاق بالمسيح، دي الحتة اللي غابت. يعني انا لما اواجه نفسي بنفسي من غير الرب يسوع ممكن تحصل لي حاجات كتير، ممكن يحصل لي كبرياء، ممكن يحصل لي يأس، ممكن يحصل لي امتنس يعني فراغ، ان لقيت نفسي بنفسي وفقير غلبان عريان ما فيش حاجة خالص. لكن لما واجه نفسي مع نفسي بالمسيح، وبتبقى المواجهة هنا مع ايه؟ مع الخلاص العظيم اللي الرب يسوع المسيح جاء به ويقدمه الي في محبة كاملة بغض النظر عن اعمالي، فأنتعش ويجي لي رجاء. وبعدين النقطة الثانية في كلام الأب متى المسكين، شوف سنة 59، يعني الله يعلم كما لو كنت كلام ده سمعته مبارح. في 59 قال المبدأ الثاني، إن أنا لما بطبق التدريبات الروحية بواجه نفسي بنفسي بدون المسيح أسقط فيه اليأس أو في رجاء نفسي كاذب. لكن الشيء الأخطر من هذا إن أنا أتحول إلى حياة مركزها الأنا مش مركزها المسيح، وإن أهم شيء في الحياة المسيحية هو شركة الوجود بيني وبين المسيح، المسيح صار إنسانا لكي يشاركني وجوده، لكي عندما أشترك في وجوده أشركه أنا أيضا في وجودي. فدي نقطة التحول الكبيرة اللي لازم تحصل عندي. لو ما حصلتش عندي مش هتعلم حاجة. يعني ممكن أكون عظيم في دراسة الآباء وشاطر في اليوناني وممتاز في السرياني وأكبر عالم في الليتورجيات، لكن ما عنديش هذه العلاقة الشخصية، الالتصاق بالمسيح. طبعا هنا وإحنا بنتكلم على الإفراز والتمييز، طب الالتصاق بالمسيح ده بيعطى في المعمودية أصلا. فهل لو أنا فقدت هذا الاتصاق، هل لو أنا فقدت هذا الاتصاق، لو أنا ضميري بيقول لي يا عم المعمودية أنت خدتها وأنت صغير ولا أنت فاكر منها حاجة، وعم دوك وأنت طفل ولا كنت فاهم ولا كنت حاسس ولا كنت شايف، ده اتصال إيه؟ ده مفيش اتصال ولا اتصاق ولا بتاع. أنت القديس إسحاق السرياني بيقول إن التوبة هي معمودية ثانية. ليه؟ إيه السبب في كده؟ السبب في كده يا إخوة ثلاث حاجات. أنا عاوز كلامي يكون واضح، لأن أنا ما بحبش الكلام العام اللي المتكلم فيه يرمي دبش كده طوب على الناس. إيه اللي خلى المعمودية تعاد وتجدد بالتوبة؟ ثلاث حاجات. الحاجة الأولى، نعمة المعمودية لا تسقط. عندك في القانون يقول لك تسقط بالتقادم. يعني في تهم زي الخيانة العظمى وزي القتل لا تسقط بالتقادم، يعني لو فات عليها 50 سنة 100 سنة ما تسقطش التهم، تفضل التهم عليك لحد ما تحكم عليها. فما فيش هنا نعمة تسقط بالتقادم. ليه؟ لأن النعمة، ودي أول يعني شرارة في الإفراز، في نار الإفراز، النعمة الإلهية غير قابلة للضياع، ما تضيعش، ما تقدمش، لا تبلى ولا تفنى ولا تستطيع الخطية أن تقلعها. هي ممكن تدخل في العتمة العقلية والنفسية بتاعت الإنسان، لكنها تظل موجودة كبذرة حية يغذيها الروح القدس. ف يعني الثلاث حاجات دول اللي احنا ذكرنا واحدة منهم دلوقتي مهمين جدا. النعمة لا تسقط، الالتصاق بالمسيح يتم بالمعمودية. طب تقول لي اتعرف على هذا الالتصاق ازاي؟ ايه اللي خليني اعرف ان انا متصق بالمسيح؟ اقول لك يا سيدي في علامات. العلامة الاولى ان ايمانك ما راحش، تظل تؤمن بالمسيح لنوع ما، ايمان في حالة الكمون يعني البيات الشتوي ما فيهش الحياة الكاملة النامية يعني، ولكنه موجود. وفي العلامة الثانية، علامة الشوق للرب يسوع اللي تيجي تزورك من وقت للتاني، اللي بيسميها إسحاق السرياني زيارات النعمة. والحاجة الثالثة انك انت تجد في نفسك رغبة تجي لك من وقت للتاني انك تكون في شركة مع المسيح. ده معناه ان القوة اللي خدتها في المعمودية ما ماتتش، ما راحتش، ما ادمتش، لم تسقط بالتقادم، يعني بسبب نقطة القانون. دي علامات تؤكد وجود هذا الالتصاق. الحاجة الثالثة والأخيرة، إن إحنا عندنا كلنا ميل روحي داخلي باطني يسعى إلى أن نفعل ما يرضي الله، ما يرضي المسيح، مش كفرد وإنما كتحقيق للعلاقة وللمحبة الشخصية التي بيني وبين المسيح. هي دي علامات الالتصاق. التصاق لا يضيع. ولأن الالتصاق لا يضيع، يبدأ هذا الالتصاق يدخلني في مدرسة الإفراز، يعلمني بقى أن في حاجات أبعد عنها. يعني مثلا لو بطلت الصلاة 2 3 أيام يضيع مني الهدف، أرجع لحالة كده توهان، لو بطلت الكنيسة أرجع لحالة العزلة والانفراد بالنفس بدون المسيح، لو بطلت الكلام الطيب الكلام البناء وابتديت أتعلم النكت والهزار والكلام السمج، أقوم ألاقي إن قلبي بالتعبير الإسقيط القديم يقول لك قلبه هرب منه. فأنا لأول مرة سمعت الكلام ده قلت الله، يعني إيه قلبي هرب مني؟ يعني فقدت الاتصال بحقيقة حياتي. القلب اللي هرب ده مش المضخة اللي بتضخ الدم، لا ده الحياة الداخلية الجوانية. يعني فاكر مرة كنت في دير السريان وقابلت واحد من شيوخ دير السريان، فبتكلم معاه بقول له أنا عايز أبقى راهب، قال لي كويس، لكن قلبك اللي جوه بيقول لك إيه؟ قلت له مش عارف، قال لي خلاص لما تعرف تعالى كلمني. يعني ما كانش بيتريق عليا ولا بيشتمني، إنما كان يعني بيقول لي شوف أنت نيتك إيه، يعني أنت إيه نيتك في الرهبان، أنت عايز تعمل إيه في الرهبان؟ عايز تبقى راهب لأن يعني عجبك الشكل الرهباني، عايز تبقى راهب لأن صورة الآباء النساك السواح وإرسانوس الكبير أو أولاد الإمبراطور ماكسيموس وديماديوس اللي إيديهم ولعت نار واللي تجلوا بالروح القدس، يعني أنت عاوز تبقى زي دول ولا في شيء تاني في قلبك من جوه؟ إيه يا ابني؟ قال لي إيه يا ابني الهدف من الرهبنة؟ أنت عاوز تراهبن ليه؟ إيه الهدف؟ وكان ده أول درس في الإفراز، أن كل عمل من أعمالنا يجب أن يكون له هدف واضح، وأن هذا الهدف الواضح يا إخوة وأرجوكم في محبة الرب يسوع المسيح، اسمعوني كويس، هذا الهدف الواضح يجب أن يكون من خلال الالتصاق بالرب يسوع. يعني أنا لا أنسى قعدت مع واحد من شيوخ الرهبنة الكبار، لا داعي لذكر اسمه لأنه لازال عقيد الحياة، وبكلمه أقول له عايز أترهبن، قال لي أترهبن اللي بتكره الستات؟ قلت له لا، قال لي أصل اللي بيكره الستات ده ممكن يكون عنده شذوذ جنسي، عنده جنسية مثلية. ها لا ما عنديش. قال لي بتحس كده إن العلاقة الجنسية مع المرأة دي شيء وسخ؟ قلت له لا، أنا الحقيقة ما دقتهاش عشان أقول وسخ ولا حلو ولا نظيف. قال لي كويس، يبقى أنت دلوقتي قربت تفهم البتولية. طب مش عاوز تراب من ليه؟ لأنك يعني إنسان كسول عاوز تاكل وتعيش في الدير وما يكونش عندك امرأة وأولاد وتصرف تشتغل. قلت له أفكر فيها. قال لي فكر وشوف قلبك من جوه بيقول لك ايه، لانك انت لو انت جاي عايز حياه كده يعني تعيش وتاكل وما عليكش مسؤوليات وبتاع، قال لي تاخد لك سنتين ثلاثه وبعد كده تطهق، واما تنزل العالم تتجوز اما تفسد وانت قاعد في الدير. شوف يعني بمجمل الكلام ايه غايه القلب، ماذا تطلب وانت تريد ان تسعى وراء هذا، فماذا تريد من ذلك الهدف؟ وبعدين هذا الأب الراهب قال لي في الآخر الرهبنة من أجل الرهبنة هي فشل. قلت له إزاي؟ قال لي الرهبنة من أجل يسوع هي الطريق. فأنت هنا جاي طالب المسيح مش طالب الرهبنة، والرهبنة هي وسيلة وليست هدف. وكانت نقطة تحول في فهمي أن السلم الثالث للصعود في مدرسة الإفراز هو أن نميز بين الوسيلة والغاية، وأننا في الالتصاق بالمسيح المسيح هو الوسيلة وهو الغاية. قلت الله، دلوقتي أنا بس فهمت الحياة المسيحية في شكلها الصحيح، المسيح هو الوسيلة والمسيح هو الغاية. فلما يكون المسيح هو الوسيلة والمسيح هو الغاية يبقى أنا فهمت بقى المسيحية صحيح. إنما إذا اعتبرت الرهبنة غاية وتبقى الوسيلة تبقى إيه؟ تبقى الرهبنة. لا، ولو عملت المسيح وسيلة للرهبنة والمسيح وسيلة للرهبنة للغاية، اتقلبت الحياة الروحية. أنا بدي لك مثل فاقع، يعني زمان أيام نحن في الجيل بتاعنا كان المثل الأعلى في الحياة الروحية أم الرهبان. ده كان تأثير بوجود شخصيات ربانية جيدة زي أبونا أمين المتوحد وبعض الآباء الرهبان، ونتيجة انتشار كتاب بستان الرهبان وحياة بنطونيوس والحاجات النسكية اللي كنا بنقراها. فعاوز بس أقول إيه هنا، إن عشان خاطر تعلم الإفراد والتمييز لازم يكون واضح الالتصاق بالمسيح، يعني أن الوسيلة والغاية هي المسيح. الذي يوصلني إلى المسيح هو المسيح. ليه؟ هنا بقى الأخوت بيقول إن في وسيط واحد بين الله والناس هو يسوع المسيح. فلما يكون في وسيط هو يسوع رب المجد، ما أقدرش أنا أحط بينه وبين الوسيط وسيط آخر. لما أكون عاوز حاجة من المسيح يبقى مفيش حاجة توصلني للحاجة ديت إلا المسيح. ليه؟ لأن الرسول بولس بيقول إيه؟ المزخر فيه كل كنوز المعرفة والحكمة. فأنا هنا برجع للينبوع، بس مية الينبوع دي ما يدهنيش إلا الينبوع نفسه، إلا الرب يسوع. كل من يعطش، كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه، شوف بقى، فالماء الذي أعطيه ينبع فيه، لكن الماء ده عطية مني أنا وأنا اللي بديه. فشوف الكلام يا إخوة، الإفراز يبدأ من الالتصاق بالمسيح، والمسيح والوسيلة وهو الغاية. احنا لازم نتعلم دي. وانا هنا يعني لو امشي على طريقة الاباء النساك اقول لحد كده كفاية ونكمل الموضوع بعدين، لكن بعدين دي تبقى امتى ما اعرفش. خلينا نكمل الكلام من اجل التاريخ ومن اجل المنفعة لمن يريد ان يعرف. فاذا انا دخلت في مدرسة الافراز والتمييز واصبح الالتصاق بالمسيح هو البداية معرفة المسيح، معرفة شخصية. عندي النقلة الثانية المهمة، الرسول بولس بيقول إيه؟ أما الآن في لازمة الإيمان والرجاء والمحبة، هؤلاء الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. دخلنا بقى يا إخوة في الباب الضيق والطريق الكارب. ليه؟ لأن إحنا عندنا كده تعليم عام يعني شعبي ان المحبة دي شعور. هو الشعور جزء من المحبة لكنه ليس المحبة. محبة هي قناعة عقلية، هي حركة إرادية، هي التزام، هي خضوع، هي تضحية. محبة حكمة. انا عشان خاطر أسلك في التلاتة وأعظمهن المحبة، يعني لازم تبقى المحبة هي أساس الإيمان وأساس الرجاء. يعني شوف، أآمن لكي أحب، وعندما أحب يقوى إيماني، تصبح المحبة هي أساس إيماني. آمنت بالمسيح فاكتشفت فيه أشياء عظيمة جدا فحبيته، فلما حبيته قوى إيماني، ولما قوى إيماني أصبح رجائي في المسيح. فإحنا قاعدة المحبة دي عايزين نتكلم فيها كده سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى أن تثبت هذه المحبة في القلوب. لأن إحنا الحقيقة في جيل ناشف، نشفان على الآخر بالتعبير البلد، شحط، ما عندوش الينبوع الحي الفياض بالمحبة، ولأن المجتمع ما بيحبش المحبة. اجتمع في أدبياته بيعتبر القوة هي أعظم شيء، وبيعتبر العنف ده وسيلة للإصلاح، ويعتبر العقوبة وسيلة للغفران، وكلام كتير يعني مش لازم ندخل فيه دلوقتي عشان خاطر ما نتشتتش. إنما لنبدأ بقاعدة المحبة. قاعدة المحبة دي أسهل منها مفيش وأصعب منها مفيش. أسهل ليه؟ لأن الوصية موجودة، حب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك. فوضع مثلث المحبة أمامنا بكلمات واضحة: محبة الرب، محبة القريب، ومحبة النفس. أقدرش أحب قريبي إلا إذا كنت بحب نفسي. وفي الحقيقة إن محبة القريب لو قعدنا فكرنا فيها كويس تبين لي إيه هي درجة محبتي لنفسي. يعني تبص لي الإنسان الميال للغضب يغضب مع الآخرين، ده الحقيقة ما بيحبش نفسه، صدقني. ليه؟ لأن ده عايش في أوهام وفاكره أحسن الناس، وهو في قلبه من جوه عارف أنه مش أحسن الناس. هو بيبينه أحسن واحد في الدنيا، هو مش أحسن واحد في الدنيا، هو غلبان على الآخر. فإحنا لما نرجع للمحبة، محبة الذات، وشفنا إزاي الذات تتصرف، من خلال تصرفات الذات نقدر نميز إلى أي درجة نحن نحب أنفسنا. يعني دي لك مثلا الناس اللي ما يحبوش يختلطوا بغيرهم، وتلاقي كده بالتعبير الإنجليزي كلمة تمد، يعني مش بس خجلان أو مكسوف، تمد يعني كده فقد الشجاعة، فقد الشهامة، ما عندوش نخوة بالتعبير العربي. دول أنطونس الكبير بيقول دول أكتر ناس الشيطان يفرح بيهم. ليه؟ لأنه ما عندوش إحساس بعظمة النعمة، فقد الإحساس بعظمة النعمة، فعنده كده نوع من تحقير الذات ومن الكآبة ومن الحزن إلى آخره. فلما يتعامل مع غيره قم تطلع الحاجات دي في علاقته مع الغير، فنبص علاقته مع الغير ونشوف إن خلال علاقته مع الغير الينبوع اللي بيضخ من حب الإنسان لذاته اللي بيبان في محبته للآخر، بيضخ إيه؟ بيضخ ما يعكر. فالإفراز يبدأ إخوة بمعرفتنا بمحبة أنفسنا، ومحبة أنفسنا دي ممكن نتكلم فيها ساعات طويلة، لكن الاختصار عبادة زي ما يقولوا عندنا في مصر. والاختصار في إيه؟ إن كل واحد يبص على تصرفاته، أنت بتعمل كده ليه؟ بتتصرف بهذا الشكل ليه؟ إلى أي درجة هذا التصرف بيبين لي إن محبتك لنفسك محبة تعبانة، ناقصة، ضعيفة، مريضة، تحتاج إلى لمسة من لمسات الروح القدس. لأن الرسول بولس بيقول محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فأنا أحب نفسي، وأحب نفسي بالالتصاق بالمسيح. أصلا حبيت نفسي بدون المسيح أوصل للنرجسية وللأنانية، أجد في نفسي المجال الذي يريد أن يسكن فيه رب المجد، وأجد في نفسي الرغبة في أن أكون هيكل الله، وأجد في نفسي الرغبة في أن أكون على علاقة محبة بالرب، لأن الرب يحبني كما يحب ذاته. وهنا في كلمات الرب يسوع المسيح والمجد في إنجيل يوحنا 17، ودي من الكلمات اللي لازم إحنا كلنا نحطها قدامنا في ساعات الضيق وساعات الاغتراب عن الله بسبب نوع الحياة اللي إحنا بنعيشه. بيقول إيه الرب يسوع؟ بيقول يعني في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وفي آخر الأصحاح بيقول وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به. يعني شوف، أنا لو بس قعدت كده دقيقتين أفكر في هدوء وبدون إنزعاج، إن الرب يسوع المسيح بيحبني كما يحب نفسه وكما يحب الأب، كما يحب الأب، ده أنا مرة قلت الكلمة دي في اجتماع لا داعي لذكر الموجودين فيه، فهجمت علي الشياطين، شياطين لبس أسود يعني آسف، أنت مش عارف إيه، أنت متعجرف، أنت متكبر، أنت تعليمك غلط. واحد من المط قال أصلا من تلاميذ أبونا متى المسكين. فأنا الحقيقة ما احتملش الكلام، قلت لا أنا مش من تلاميذ أبونا متى المسكين. أبونا متى المسكين ليه احترامه الكبير، ما يحتاجش تلميذ خيبان زي يعني، لكن ده كلام الرب يسوع. فين؟ شوف تصور واحد أسقف بيقول لي الكلام ده فين؟ قلت له الله أنت ما قلتش وإحنا 17؟ قال بيقول إيه؟ فقلت له بيقول وأحببتهم كما أحببتني، يعني بيحب الرسل زي ما الأب بيحب، وبعدين إيه؟ ليكون غيم الحب الذي أحببتني به. أصل هنا في قضية خطيرة يا إخوة، خطيرة جدا. المحبة لا تنقسم ولا تنشطر ولا تتوزع، ما فيهاش درجة أولى ودرجة تانية ودرجة ثالثة وسبنسة وترس وبلكون ولوج ومش عارف إيه، الكلام ده في الأطرات وفي السينما لكن مش عند ربنا. فشوف يا أحباء، يا أحباء الله القديسين، إحنا لازم نكون على وعي إن المسيح بيحبني كما يحب ذاته. فالمسيح مش ممكن يفرط في ذاته، مش ممكن. أنا فرط في ذاتي تحت تأثيرات الإغراءات والخطية والشيطان والمجتمع، ممكن وكلنا بنفرط في ذواتنا بسبب الخطية، ده يعني تصرف معروف. إنما المسيح فرط في ذاته، لا، المسيح يبذل ذاته عن الخراف، ده مش تفريط، ده بذل لكي يزود عن الخراف ولكي يعطي الخراف حياة. ده فرق كبير جدا بين البذل وبين التفريط. أنا بس عاوز أقف عند الحتة دي، إن أنا من اللحظة اللي سمعت فيها هذا الكلام هقعد كده أفكر على مهلي، إن أنا المسيح يحبني كما يحب ذاتي، فالمحبة دي بقى تخش جوه في كياني، تخلع إيه؟ كل واحد يجاوب على قد نفسه، لأن أنا ما أقدرش أحدد مسار حياة كل واحد منا. إحنا نكتفي بهذا القدر ونعود لنكمل هذا الكلام يوم الأحد إذا شاءت نعمة الرب وعشنا. وللرب يسوع المسيح معلم الحكمة الحقيقية المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. سؤال مهم مكون من 3 أجزاء متصلة غير منفصلة، هل توجد أنواع للمحبة؟ واحد من الإخوة أضاف كلمة محبات، وده جزء من أدبيات اللغة الفارسية واللغة العربية. وهل محبة الأب للابن اللي تعطى لنا بالروح القدسية اللي فينا، وليه احنا ما بنحسش بيها؟ احنا ما عندناش حب زي الحب اللي بيكلم عنه المسيح، وتقريبا يعني ما فيش فرق بينه وبين العالم المحيط بينا يعني. طبعا رد هذا السؤال استلزم إيضاح في 4 نقط. النقطة الأولى، وربما دي ما اتقالتش قبل كده أنا ما أعرفش، المحبة لا تنقسم. محبة لا تنقسم، على الأقل هي محبة الله. ما اقدرش اقول ان محبة الاب والابن روح القدس ممكن تتقسم، ليه؟ لان الله محب والله غير قابل للتقسيم. احنا ممكن نقسمه في عقلنا وبكده نخسر حاجات كتير، وممكن نفضل واعيين ان المحبة لا تنقسم، فما فيش محبات في الله. انا اذكر وانا ببحث موضوع المحبة ان لقيت في اللغة العربية أخذت من اللغة الفارسية كلمة عشق، كلمة هيام، كلمة محبة، في كلمة رابعة عشق هيام محبة، ودي استخدمت في العشق، استخدم في النواحي الجنسية، والهيام الحب العاطفي، والمحبة وقفوا عندها المؤلفين العرب وما قالوش فيها الكلام الإنجيلي يعني. وإن في العهد الجديد بيقولونا بتوع العهد الجديد إن في 4 كلمات للمحبة في اليوناني، ولكن في الحقيقة في العبرانية ما فيش كلمة واحدة، هي نفس الكلمة العربية كلمة محبة أحبة. فعندك فيليو وعندك سوكي وعندك إيروس وعندك أجابي، لكن في الحقيقة إن 4 دول الموجودين في العهد الجديد هي كلمة أغابي، حتى كلمة إيروس غير موجودة، لأن في تعليم العهد الجديد إن المحبة أغابي هي اللي بتصلح طريق المحبة الإيروس، ومحبة إيروس ديت اللي هي الإيروتيك يعني بيقولوا عنها المفسرين إنها دي محبة شهوانية، وده مش صحيح، لأن الإيروس المحبة الإنسان لذاته فيها تفضيل الذات، فيها الإيروتيك سايد يعني، وإيروتيك مش خاصة بالتصالح الحياة الجنسية، خاصة بالاهتمام بالذات، والإنسان اللي يهتمش بذاته ما يحب الذاته، لكن الاهتمام ده لما يزيد عن الحد الصحيح ويصل إلى النرجسية اللي هو الإفراط في حب الذات لدرجة إنكار وجود الآخرين، دي تبقى مصيبة كبيرة. كان أستاذنا في علم النفس عندنا في كيمبريدج يقول على ما المريض بالنرجسية يخف يكون الدكتور اللي بيعالجه مات. يوريك لأي درجة في يأس من شفاء النرجسيين، وإن المسألة بتحتاج لسنين يعني. فأنا كمسيحي ما أقدرش الحقيقة يعني أقسم المحبة، لازم يكون عندي محبة واحدة وهي محبة الله. وهنا الحقيقة الرجوع إلى عظات إسحاق السورياني مهم جدا ولا يمكن التنازل عنه. ليه؟ لأن إحنا نأخذ عطية، عطية المحبة، عطية المحبة دي عطية الروح القدس، فبنقول ما عندناش الحب اللي موجود في مدرسة المسيح، ومش باين إحنا يعني مختلفين عن العالم. ده صحيح بكل أسف يعني، لأن إحنا عايشين على مستوى العواطف والانفعالات النفسية، مش عايشين على المستوى الإلهي للتسليم والاقتناع والعمل الإرادي الذي تأتي به المحبة. احنا بنتكلم عن السلوك النفساني الاجتماعي الانفعالي اللي لما يعني تقارن بين واحد مسيحي وواحد مسلم في المجتمع المصري ساعات ما تحسش بالفرق، وربما تجد ان المسلم احسن من المسيحي. انا شفتها، وليه؟ لان هنا دخل في حياة المسلم الثقافة والعلم وطبيعة الحياة الاجتماعية اللي بينتم ليها، بتخليه كده يعني انسان ذو مؤدب، ابن ناس، يترفع عن الامور الشكلية، وانسان التعامل معه احيانا بيكون اسهل من التعامل مع الاباط. انا بتكلم عن اختباري، وجاز هذا اختبار خاص بي واختبار غير صحيح، لكن انا تعاملت مع مسلمين افضل من مسيحيين كتير، وهنا حتى في امريكا نفس الحكاية يعني، ان في مجموعة من غير المسلمين، ما فيش مسلمين كتير هنا، انما غير المهتمين بالدين دول تجد فيهم ناس افاضل جدا، لان الله يعطي لكل انسان على قدر ما يريد هذا الإنسان من الله. بيدي طبعا، يعطي بسخاء ولا يعير أحد. احنا يعني مش حاطين المسيح في شركة خاصة اسمها الكنيسة وبنقول له اوعى تتعامل مع اللي بره الكنيسة، لا، بيتعامل مع بره الكنيسة بطريقته الخاصة مش بطريقتنا احنا. مفروض يتعامل معنا احنا في الكنيسة على أعلى مستوى، ولكن احنا المستوى العالي ده احنا بنرفضه، نرفضه لأن بنقفل على نفسنا في انفعالات نفسية وعقلانية وإلى آخره، فما عندناش يعني ما فيش. فالمحبة اللي بنتكلم عنها في المجتمع المسيحي محبة مضروبة بالانفعالات، مضروبة بالتبعية. يعني بص تلاقي يقول لك أنا مع أبونا مت ضد الأنبا شنودة، يا أخي أنت مع ضد ولا مع أنت عضو في الكنيسة. فلما يخش الانقسام في الكنيسة تقول لي محبة إيه؟ ده الكنيسة اتملت بالتشيع، وما تقدرش النهاردة إنك أنت تيجي تجمع الناس دي مع بعض. ويعني لما تبص تلاقي واحد يروح جامع كتب ابونا مت المسكين ويولع فيها النار قدام الأنبا رويس، يعني ما ده المثل الأعلى في السلوك بمحبة. فتبص تلاقي الحاجات دي بتخلق عندنا مجتمع انفعالي يخلو من قيادة الروح القدس. فهل معنى هذا أن الروح القدس ترك الكنيسة؟ لا، يعني التعبير البسيط وما تاخدوش على أنه تعبير لاهوتي يعني دقيق، لا هو تعبير بسيط لكنه صحيح. الله لا يمكن أن يتخلى عن الكنيسة، المسيح مش ممكن ينسى الكنيسة لأن الكنيسة جسد. رسول بولس في أفسس، رأيك النص لأن مش عايز حد يعني يقول لي أنت بتجيب كلام من عندك. يبقى سيدي، أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح وأيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. كويس، لكي يقدسها مطهرا إياه بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها نفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يعني عمال يشتغل فيها عشان ما يكونش فيها دنس وغضن، الغضن اللي هو الشيخوخة يعني، ويبقى مقدس وبلا عيب. ده المثل الإلهي يعني. ما دام عندك هذا المثل، كذلك يجب على الرجال أن يحب نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. يعني احنا هنا بس نبس عند العبارة دي دقيقتين، من يحب امرأته يحب نفسه، لأن حب قريبك كنفسك. والقريب هنا بقت المرأة، والمرأة دي اللي طلعت من الراجل في سفر التكوين، هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي، ولذلك يعني يبقى الاثنين واحد. طيب خد بالك من 29 في أصحاح 5، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا قال للكنيسة. يعني المسيح ما يبغضش جسده، وإذا أبغض جسده للكنيسة سقطت الزيجة في بئر الكراهية المظلمة، لأن الزيجة مستمدة من اتحاد المسيح بالكنيسة. طبعا الكلام ده إذا ما كناش واعيين به في حياتنا الزوجية أو في التعليم الكنسي، ولما تبقى بيوتنا خربانة من جوه، يبقى واضح السبب ان مفيش محبة. محبة دي اصلها لا تأتي بالنضال الارادي فقط، وانما تأتي ايضا كعطية من عطية الروح القدس. مطلوب ان نطلب هذا الروح الناري ليلا ونهارا كما يقول القديس انطونيوس، لكي تسكن فينا محبة الله. وعندما تسكن فينا محبة الله يتغير السلوك. احنا بقى بنقول ايه؟ غير السلوك عشان تحب ربنا. لا، احب ربنا فيتغير السلوك. ده يمكن كان نضال الاب متى المسكين في خلال 25 سنة، ما اعرفش اذا كان نجح ولا ما نجحش. ما عنديش محبة ليه؟ واضح مسكين في الانفعالات، مسكين في الغرائز. يعني انا قبل ما اجي اتكلم معاكم كان عندنا مشكلة هنا، أسرة أمريكانية تبنوا بنت من أوروبا الشرقية، وكانت البنت دي في ملجأ، وفي الملجأ يعني علموها حاجات جنسية، وهي عندها 5 سنين، شيء رهيب ما نحكيش. وجات أمريكا، جات أمريكا ومعها بقى الزبالة اللي تعلمتها وهي صغيرة. فأمها اللي تمنيتها بالتمني يعني سيدة أمريكية فاضلة ساكنة جنبينا، جات بتستغيث بي ومراتي ايه بنتها تمارس العادة السرية طول الليل. واعمل ايه؟ هو مش قلت لها شوفي، اولا لازم تخلي بنتك تحب نفسها، لان هي احتقرت واعتدي عليها جنسيا وهي صغيرة وما عندهاش احترام لنفسها، فعلميها احترام النفس، علميها ثقافيه، وديها المدرسه، خليها تعرف تكلم معاك بالانجليزي مش روسي، لبسيها كويس، خليها تحس كده بنفسها انها انها حاجه حلوه، انها يعني مش حاجه وحشه يعني. وبعدين دخلت المدرسه مستمره في نفس الادمان، ف ما بتقعد الفصل ما بتفهمش، لان منصرفه للاحلام الجنسيه اللي هي يعني ادركت ان في لذه في الحياه هي اللذه الجنسيه، اعظم من لذه المعرفه واعظم من اكتشاف المستقبل. خد بالك من الكلام، وصل الى حد السجن في الكيان الانساني، وهذا السجن هو الغريزه. قلت لها لا، يعني مش خطه اللي هيعمل دي، لازم تخليها تتقن حاجة، موسيقى، رسم، خليها تعمل حاجة تحس بالتفوق على نفسها، تطلع من القرف اللي هي فيه. وبنحنا بنصارع مع الأخت دي لنا 2 سنين تقريبا، وفي تحسن، ولكن هذا التحسن بطيء، بطيء جدا، لأن هذا التحسن البطيء مش هيجيب نتيجة إلا لما تكبر وتبتدي بقى يعني تاخد الشهادة وتشتغل وتصفى على نفسها وتمتلك حرية الإرادة اللي فيها. وهنا يعني عندي لغز كبير جدا حله في المسيحية فقط، لغز مش خاص بالبنت دي بس، خاص بجميع البشر تحت الشمس، معاك من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، إن الكائن الوحيد الذي يملك كيانه ملكا كاملا هو الله، وإحنا كياننا عطية نعمة، بس جات الخطية خلتني أفقد ملك هذا الكيان بسبب حاجة مريعة اسمها الموت، فأنا أحاول البحث عن كياني. أنا بحاول البحث عن كياني لأملك هذا الكيان، فلكي أملكه أسقط في الخطية ويصبح كياني غاية ووسيلة، فأفقد الالتصاق بالمسيح. كياني هربان مني، مش قادر أملكه، إلى أن أدخل نار المحبة الإلهية، فيصبح اللي مالك كياني هو الرب يسوع المسيح له المجد، وأنا مالك كيانه، ففي شركة متبادلة بيني وبين المسيح، فأنمو، كل حاجة بسيبها حرا مختارا وعن قناعة، مش لأنها وحشة أو شريرة، لا، لأنها خيرة، ولكنني لا أحتاج لها، كل حاجة بسيبها تخليني حر، تخليني أحب أكتر، وتخلي النعمة الإلهية تعمل فيها بصورة أعظم. فأنا هنا يعني أنا عشت مع مسيحيين، يعني عشت في وسط ناس لما اختلفت مع الأنبا شنودة هددوني بالقتل. المسلمين ما هددونيش بالقتل، هددوني بالقتل أباط أرثوذكس. هذه المحبة الإلهية ومحبة الأعداء. أرجع أقول لك إن محبة الأعداء اللي هي الوصية الغريبة تماما عن التعليم اليهودي. فيش تعليم في اليهودية عن محبة الأعداء، ودي نقطة مفصلية بيننا وبين اليهودية. وما فيش في الإسلام محبة أعداء. يا ريت لو في الإسلام في حاجة عن محبة الأعداء ما كناش نشوف الصراعات السياسية الخطيرة اللي شفناها في أيامنا في التاريخ المعاصر بتاعنا اللي احنا يعني شهود عليها. ولو في محبة أعداء في الكنيسة، أنا أتكلم على المسلمين ليه؟ أتكلم على الكنيسة، ما كناش شفنا الهرج والمرج اللي شايفينه النهاردة في انتخابات البطرك. يا عم ده كانوا بيجيبوه في السلاسل، بيجيبوه من الإسقيط ولا من الدير ومربوط في السلاسل ويفكوه ساعة الرسامة عشان ما يجريش ما يهربش. لا ده دلوقتي تطلع برامج في الفضائيات وبتاخد مرشحين وبيمدولك على الترشيح، وفي لجنة الطعون، وفي بقى اتهامات، وفي وفي وفي، وبقت بقى يعني بقت منجا ومظهر وحاجة حلوة خالص. حاجة حلوة خالص عند الشيطان طبعا، مش عند المسيح. فادي تقول لي محبة إلهية ايه؟ محبة إلهية ازاي يعني؟ ازاي يعني في وسط الهرج والمرج اللي احنا شايفينه في انتخاب البابا ال 118؟ يعني لما يختفي المثل الاعلى للسلوك، يعني انا من الوقائع التي لا انساها طالما انا حي، كنت ساكن في مرمينة في مصر القديمة، وجيت كده يومين ثلاثة اربعة ما روحتش الكنيسة، فمونا مين المتوحد ما بيطلعش من القلاة بتاعته، فعد على البيت، لان البيت كان يعني تفصيله عن الكنيسة كده يعني 5 متر بالكتير يعني. فجاء خبط على الباب، فتحت، يا ابني ما شفتكش في الكنيسة ليه؟ قلت له عندي برد وعندي زكام وعندي التهاب في اللوز، فما قعدت يعني. قال له الله يشفيك والله يدي لك الصحة. وبعدين بس لقى هدومي الوسخة كان في حوض فيه مياه باردة يعني وصابونة بنغسل فيه يعني، بغسل فيه وشي، فخد هدوم الوسخة وقعد يغسلها. يا ابونا ما صحش. انا ما صحش ليه؟ قلت له هدوم وسخة. قال له افرض ده الوساخة الهدوم دي ما تجيش حاجة بالنسبة للوساخة اللي في القلب اللي بيغسلها الروح القدس. فكان درس يعني. شوف تصور لما قعدت مثلا شوية أيام في الكليركية ما روحتش، فاتصل بابونا شنودة السورياني يقول له يا ابني يا ابونا شنودة فين الأخ فلان؟ قال له في الكليركية. كويس شفته؟ قال له قول لأبوك بيسأل عليك وبيقولك ما جيتش مرمينة ليه. شوف يعني طبعا في قداسات في الكنيسة، لكن ابنه وما روحتش الكنيسة مثلا أسبوعين ثلاثة، فقال لك الأخ ده فين ده؟ انت بقى شوف الناس اللي بتغيب عني وعنك لأيام وربما سنين وما تليش حد سأل عنها. أبونا مخيل إبراهيم، أصل كلام عن المحبة مش كلام شفوي. واحد من الإخوة دخل في تجربة واعتنق الإسلام، وكان بيخدم في كنيسة ماري مرقص اللي في شبرا في أرض الشركة. فأبونا مخيل إبراهيم أصر إن التونية بتاعته تفضل متعلقة في الهيكل ما حدش يلبسها لحد ما الأخ ده يرجع. طب هيرجع إزاي بس يا أبونا؟ قال لا يرجع، المسيح لنا قادر إنه يرجعه. وهو كان بيصلي له، بعد 5 سنين عاد هذا الإنسان إلى الكنيسة. ما ينساش. ففين الأب الكاهن اللي كان عنده نوتة أبجدية ألف بيت ألف بيت تاسع جيم، يبتدي بحرف الألف لحرف الباء لحرف الت، فيها أسماء الناس اللي موجودين في الكنيسة، وبعد صلاة نص الليل يذكر أسماء هؤلاء الناس جميعا. أما الكنيسة تقول لك إيه؟ الذين في فكرنا ده سكرلوسي، والذين ليسوا في فكرنا. يعني الصلاة إخوة تحولت إلى فرض، فرض بالدال وفرض بالضاد، فرض إن واحد بيصلي لنفسه، وفرض بالضاد لأن بقت قانون تخلو من المحبة. إحنا قدامنا جبل كبير لازم نعديه، وأنا معرفش إزاي نعمل دي، لكن المسيح دينا معونة ونعمة وفهم، بحيث إن أنا أعرف. يعني أنا لما تقعد تقرأ صلاة الكنيسة عن الكل الحقيقة بصيغة الجمع أولا، وعن الكل تطلب نفسك وتطلب الآخرين. كل شيء خير تطلبه نفسك يجب أن تطلبه لكل من تعرفه، لأبوك وأمك وأختك وستك وولادك وبناتك وجارك، للمسلمين حتى المقيمين معك في العمارة. لأن رب يسوع بيقول لك إيه؟ رب يسوع بيقول لك صلوا من أجل المدينة التي أنتم مقيمون فيها، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. يا ملك السلام أعطينا سلامك. شوف الكنيسة بتقول لك إزاي. فالمحبة تبدأ وتشتعل بالصلاة من أجل الآخرين، بطلب الخير من أجل الآخرين، بغفران التعديات. وكل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بس بنشيل الطوب والصخور اللي في طريق الروح القدس إلى أن ينفجر فينا الحب الإلهي من الله، فنتحول إلى طريق جديد. تعبت من الكلام يا إخوة، لكن في تحذير لي وليك. كل انفعال عاطفي يقيد العقل بالعواطف ده خليك على حذر منه. رب يسوع المسيح بيقول لك ايه؟ يبقى كلام الطبيب الحكيم رب المجد، فإن أحببتم الذين يحبونكم، عواطف متبادلة يعني، فأي أجر لكم؟ يعني إيه الزيادة اللي أنتم تتوقعوها عن هذا السلوك؟ لأن العشرين والخطاة يفعلون ذلك. يعني العشار والخاطي، خاطي أي أن يكون يعني، بيحب اللي بيحب ويكره اللي يكره، سالك بقانون الغريزة وقانون المنفعة وقانون الانفعالات. فانتم ما تبقوش كده. احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم. شو بقى ده؟ بقى دي درجة السمو، السمو اللي جاي من الله. انا ابن الله صانع السلام، وانا ابن الله الرحيم، وانا ابن الله اللي فيا هوية، ايدنتيتي يعني، تخليني احس وأعيش وأتصرف بناء على هذه البنوة. ولذلك يقولوا كونوا رحماء كما أن أباكم الذي في السماوات هو رحيم. فإنه يشرق شمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الأشرار والصديقين. يعني طبعا فعايزين استعادة للهوية، للبنوة اللي فينا من الله، وعاوزين تضرعات دائمة للروح القدس، وعاوزين التصاق بالمسيح يسوع ربنا الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا وأجسادنا، لكي يمنحنا سلاما ومعونة وينجينا من محبة الذات التي نفرط فيها فتجعلنا ننكر وجود الآخرين. وللثالوث القدوس الإله الواحد المجد والإكرام والعظمة والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين.